أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولا تقبلوا الله ولا تكملوا العدة ولا تكبروا الله على ما هداكم
قرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. في هذه الآية بيّن الله تعالى أهمية شهر رمضان من منظور أن القرآن الكريم أنزل في هذا الشهر وهو هداية عظيمة لبني البشر، وقد أحاط الله تعالى في هذا الكتاب كل الأمور وعطى الناس التعليمات كلها وبيّن لهم سبلا للتقدم إلى الله تعالى وحذرهم من سبل الشيطان كلها وهدى الناس إلى الأمور الحاضرة والمستقبلية، وقد نبه عما تكمن فيها من الأخطار وبين لهم طرق اجتنابها، كذلك علم طرق مقاومة الإلحاد ونبه عن الشرك وسبل اجتنابه. باختصار بين الله تعالى في هذه الشريعة الأخيرة والكاملة والمكتملة أي القرآن الكريم جميع الأمور الموجودة والتي وقعت في الأزمنة الخالية أو التي ستقع مستقبلاً، وبذلك وضح كافة سبل التقدم في العلاقة مع الله تعالى والثبوت على الهداية. فمباركون هم الذين يعملون بهذا الكتاب العظيم متخذين إياه الدستور العمل لهم، وبذلك يحسنون دنياهم وعقباهم ويعتصمون بالصدق ويثبتون عليه. وبالنتيجة سيرون مشاهد حب الله تعالى لعباده. فإن أهمية شهر رمضان هي أن الله تعالى أنزل علينا شريعة كاملة وعلمنا فيها فريضة الصيام وطرق العبادات. ولو اكتفينا بالظن أنه لا أهمية لشهر رمضان إلا أن صيامه فرض علينا، وأنزل فيه القرآن الكريم، فهذا لا يكفي ما لم نعرف عن هذه الهداية الكاملة معرفة حقيقية، وما لم نتخذها دستور العمل في حياتنا. نحن الأحمديون سعداء أن المسيح الموعود عليه السلام، الخادم الصادق للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، زودنا بمعرفة صادقة بهذا الشأن. وللاستفادة من ذلك يجب علينا أن نقرأ كتبه وتفاسير قدمها لنتمكن من فهم هذا الكلام والهداية العظيمة والعمل بها. غدا سيكون يوم المسيح الموعود عليه السلام الذي نحتفل به بالالتزام ونعقد فيه الجلسات، ونبين عن مجيء المسيح الموعود عليه السلام بحسب نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووعد الله تعالى. ولكن التقدم في الإيمان إلى هذا الحد لا يكفي، بل الأهم هو أن نقرأ الكنوز المتعلقة بالقرآن الكريم التي أعطانا المسيح الموعود عليه السلام إياها، ثم نعمل بها ونجعلها جزءا من حياتنا لا يتجزأ، وبدون ذلك لا يكتمل إيماننا. لقد أعطانا المسيح الموعود عليه السلام معرفة بأن الله تعالى من علينا منا كبيرة بإنزاله كتابا عظيما مثل القرآن الكريم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الاستفادة منه وجعله جزءا من حياتنا إنما هو شأننا نحن، فينبغي علينا أن ننتبه إلى هذا الأمر بشكل خاص. اعلموا أن الصيام في شهر رمضان أو أداء صلوات المفروضة أو أداء بعض النوافل لا يكفي لأداء حق رمضان، بل ينبغي مطالعة القرآن الكريم والبحث عن الأوامر الواردة فيه والعمل بها أيضا بشكل ضروري. فهناك حاجة ماسة للبحث عن أوامره، وهذا مهم جدا، وهذا ما سيمكننا من الاستفادة من تجليات صفات الله الرحمن والرحيم. لقد ترك لنا المسيح الموعود عليه السلام أقواله وكتاباته بكثرة بشأن معرفة دقائق القرآن الكريم والاستفادة منها، ويمكننا بقراءتها والعمل بها أن نستفيد من القرآن الكريم بصورة حقيقية. وسأقدم لكم الآن بعض المقتبسات من كلامه عليه السلام بهذا الشأن، ولكن قبل ذلك أريد أن أبين عن أهمية تلاوة القرآن الكريم. اعلموا أن لتلاوة القرآن الكريم أهمية كبيرة، فيجب علينا أن نتلو القرآن الكريم في رمضان بوجه خاص، وينبغي أن يتلو كل واحد جزءا واحدا منه على الأقل يوميا حتى تكتمل الدورة واحدة لتلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان. كان جبريل عليه السلام يعارض رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم في رمضان كل سنة، وقد أعرضه في العام الأخير في حياته صلى الله عليه وسلم مرتين. إذن يجب على كل واحد منا أن ينتبه إلى أهمية تلاوة القرآن الكريم. يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشأن شارحا الآية: تتبين عظمة رمضان من آية شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. لقد كتبت صوفيا أن هذا الشهر مفيد جدا لتنوير القلب، ويحظى فيه الإنسان بالكشوف بكثرة. إن الصلاة تزكي النفس، أما الصوم فيجلو القلب. والمراد من تزكية النفس هو أن يصير العبد في معزل عن شهوات النفس الأمارة. وأما جلاء القلب فيعني أن يفتح عليه باب الكشف فيرى الله عز وجل. ففي الجملة أنزل فيه القرآن إشارة إلى ذلك. ولا شك أن أجر الصوم عظيم، أي إن هذه المرتبة تنال ببركة العمل بالقرآن الكريم ونتيجة القيام بالعبادات. ثم يقول عليه السلام موجها الأنظار إلى تلاوة القرآن الكريم وفهم ما جاء فيه: لقد تدبرت لفظ القرآن. فانكشف علي أن في هذا اللفظ المبارك نبأ عظيما بأن القرآن هو الكتاب الجدير بالقراءة. فالآن سيكون هذا الكتاب وحده حريا بالقراءة من أجل الذود عن شرف الإسلام وقطع دابر الباطل. أما الكتب الأخرى فتكون كلها أولى بالترك نهائيا. وهذا هو معنى الفرقان أيضا، أي أن هذا الكتاب وحده سيكون الفاصل بين الحق والباطل، ولن يرقى إلى درجته ومستواه أي كتاب من كتب الحديث أو غيرها. اتركوا سائر الكتب الآن واقرأوا كتاب الله ليلة نهارا. ما أكفره من شخص يعكف على قراءة الكتب الأخرى ليلة نهارا ولا يلتفت إلى القرآن الكريم. فمن واجب أفراد جماعتي أن ينشغلوا بالتدبر في القرآن الكريم بكل القلب وكل الروح، ويترك الانشغال بالأحاديث. من المؤسف جدا أنه لا يؤبه بالقرآن الكريم ولا يتدارس كمثل الأحاديث. إن أخذتم سلاح القرآن في أيديكم في هذا الوقت فالفتح لكم، ولن يصمد أي ظلام أمام هذا النور. ثم يقول عليه السلام: أقول الحق إن هذا السلاح وحده ما زال ولن يزال صالحا إلى الأبد. وفي القرون الأولى أيضا كان سلاح نفسه في يد سيدنا الأنبياء عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فطوبى، بل ألف طوبى للقوم الذين لم يترددوا ولم يتذبذبوا أدنى تردد أو تذبذب في اختيار هذا الكتاب الوحيد واتخاذهم إياه مصدر إيمانهم، بل تقدموا بكل حماس وسرور ولبوا دعوة هذا الفرقان والنور. كذلك بيّن المسيح الموعود عليه السلام نزول القرآن الكريم عند الضرورة الحقة وقال: إن الزمن الذي بعث فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم كان بأمس الحاجة إلى مصلح رباني كبير وعظيم القدر، وكان يقتضي هاديا من السماء، وكل ما أعطى من تعليم كان صادقا في الحقيقة، وكان ضروريا جدا بكل معنى الكلمة، وكان يجمع في طياتها كافة المكونات الضرورية لسد حاجات العصر كلها. ثم أبدى ذلك التعليم تأثيرا فجذب مئات ألوف القلوب إلى الحق والصدق، ورسخ قول لا إله إلا الله في مئات آلاف الصدور، وبلغ الغاية من النبوءة، أي تعليم سبل النجاة قمة كمالها لدرجة ما بلغتها من قبل على يد أي نبي وفي أي زمان. إذن فقد نزل هذا الكتاب حاملاً الشريعة الأخيرة حين كانت الظروف تقتضي نزوله، وطهر مئات آلاف القلوب ولا يزال يطهر، فليحاول الاستفادة منه من يشاء. إن القرآن الكريم يوصل إلى الكمال في العلم والعمل أيضا. إنها ليست الأقوال فحسب، بل إن أعمال الصلحاء من المسلمين لتشهد إلى اليوم على ذلك. يقول المسيح الموعود عليه السلام عن هذا الأمر: فليكن معلوما أن المعتقدين بالعقل المهض ناقصون وقاصرون من حيث العلم والمعرفة واليقين، كذلك إنهم ناقصون من حيث العمل والوفاء والصدق أيضا. ولم تضرب فئتهم مثلا يثبت به أنهم عباد الله الأوفياء والمقبولون مثل ملايين من المقدسين الذين ظهرت بركاتهم في الدنيا، بحيث إن صلح مئات الناس وتوجهوا إلى الله عز وجل نتيجة وعظهم ونصحهم ودعائهم وتركيزهم وتأثير صحبتهم، وصاروا أهل الله وخضعوا له لدرجة لم يعبأوا بالدنيا وما فيها، وصرفوا نظرهم كليا عن ملذات هذا العالم وراحته ومصراته وشهرته والاعتزاز به وأمواله وأملاكه، وسلكوا مسلك الحق والصدق الذي زهقت أرواح مئات منهم نتيجة السلوك عليه، أي نشأ فيهم حماس للتضحية بعد أن تولدت فيهم عاطفة الوفاء مع الله تعالى ودينه. قال حضرته عليه السلام: وقطعت آلاف الرؤوس وملئت الأرض بدماء مئات آلاف من المقدسين في سبيله، ولكنهم مع تعرضهم لكل هذه الويلات ضربوا أمثلة عليا للصدق والإخلاص، إذ ظلوا مبتسمين وهم مكبلون في الأصفاد وفرحين مسرورين على إثر المعاناة، وشكروا الله بعد تعرضهم للبلايا. لقد نفوا من أوطانهم بسبب حب ذلك الحبيب وحده، وآثروا الذلة على العزة، وفضلوا لأنفسهم المصائب على الراحة، وقبلوا الفقر بديلا عن الغنى، وقنعوا بالمسكنة والفقر والعزلة مقابل كل علاقة وصلة وقرابة، وصدقوا بوجود الله عز وجل بإراقة دمائهم وتقديم رؤوسهم والتضحية بأرواحهم. وببركة اتباعهم الصادق لكلام الله نشأت فيهم أنوار خاصة ما وجدت في غيرهم قط، وإن أناسا مثلهم ما كانوا في الأزمنة الغابرة فقط، بل ظلت هذه الجماعة المختارة موجودة في صفوف المسلمين دائما، وأدانوا معانديهم وأفحموهم دائما بوجودهم النوراني. فقد تمت حجتنا على المنكرين من هذه الناحية أيضا بأن القرآن الكريم كما يوصل إلى أعلى درجات الإيمان من حيث المراتب العلمية، كذلك تنال كمالات المراتب العملية أيضا بواسطة القرآن الكريم وحده، وظلت آثار القبول عند الله وأنوارها تظهر ولا تزال تظهر في الذين اتبعوا هذا الكلام المقدس. إن اتبعتموه بشكل حقيقي فستحققون هذه المراقي التي لا تظهر في غيرهم قط. ففي هذا الدليل الذي يستطيع طالب حق مشاهدته بأم عينه كفاية له، أي أن هذه البركات السماوية والآيات الربانية توجد في أتباع القرآن الكريم الكمل فقط. فإن كنتم تريدون رؤية الآيات فلن تجدوها إلا عند الأتباع الكمل للقرآن الكريم. أما الفئات الأخرى التي تعرض عن الإلهام الحقيقي والمقدس، سواء أكانوا أتباع برهمو أو الآريا أو النصارى، فكلهم محرومون كليا من نور الصدق هذا. وأنا جاهز لأتحمل مسؤولية إقناع كل منكر بشرط أن يتوجه إلى ذلك بكامل الاستعداد والاستقامة والصبر والصدق طالبا الحق ومستعدا لقبول الإسلام بصدق القلب. فمن يتوجه إلى هدي القرآن الكريم بصدق القلب تزداد قواه العلمية والعملية. هذه هي دعوة القرآن الكريم. وتلك هي دعوة المسيح الموعود عليه السلام حيث قال: تعالوا أخبركم بذلك فافهموه وتعلموا مني ذلك الطريق. يقول المسيح الموعود عليه السلام: ومن الظلم العظيم اتباع هذه الشعوب المادية تاركين مبادئ الإسلام ومعرضين عن القرآن الكريم الذي جعل من الوحشيين أناسا ثم من الأناس أناسا ربانيين. إن الذين يريدون خير الإسلام وحياته باتخاذ العالم الغربي قبلة لهم لن يفلحوا أبدا. إنما يفلح الذين يتبعون القرآن الكريم. فمن يريدون خير الإسلام وحياته باتخاذ العالم الغربي قبلة لهم ويظنون أن العالم الغربي قد حقق تطورا كبيرا وبالتالي يريدون أن يجعلوه هاديا لهم ويتخذوا العالم الغربي قبلة لهم فلن يفلحوا أبدا. إنما يفلح الذين يتبعون القرآن الكريم. وهذا فلاح في الدنيا والدين والآخرة معا. إن الشخص المادي يعتمد على النجاحات الدنيوية فقط، ولكن إذا كنتم تريدون أن تحققوا كل نوع من النجاح والفلاح فلن تجدوه إلا في القرآن الكريم. قال حضرته: النجاح بدون القرآن الكريم مستحيل البتة، ومثل هذا النجاح ليس إلا وهما لا يبرح هؤلاء الناس تائهين في البحث عنه عبثا. ضعوا أسوة الصحابة نصب عيونكم، فإنهم لما اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثروا الدين على الدنيا تحقق لهم كل ما وعدهم الله تعالى به. كان المعارضون يضحكون منهم في البداية قائلين: إن هؤلاء لا يقدرون على السير بحرية خارج بيوتهم ويدعون أنهم سينالون الملك، أي إن حالتهم راهنة هي أنهم يؤدون عبادتهم مستخفين ولكنهم يدعون أنهم سيحوزون الملك. ولكن الصحابة قد نالوا بالتفاني في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم ينالوه في قرون. كانوا يحبون القرآن الكريم ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسعون لطاعتهما واتباعهما جاهدين ليلا نهارا، وما كانوا يتبعون الكفار حتى في تقاليدهم وعاداتهم، أي أنهم لم يتبعوا الكفار في أي شيء وتركوا كل ما كان يتعلق بهم. وطالما بقي الإسلام في هذا الوضع فسيظل يعرج في سلم الإقبال والرقي. وكان السر في ذلك كما يقال بالفارسية ما معناه: فما دام الله معك فلماذا تحزن. كان الإيمان مفتاحا لفتوحات المسلمين ونجاحاتهم أيضا. لم تعود للإيمان تلك المستويات العليا التي كانت سابقا، ولم يبقى إلا الأقوال فحسب. ولكن إذا كنتم تريدون الحصول على كل شيء فلا بد أن تزيدوا من إيمانكم وتقووه. قال حضرته: كم احتشدت الجموع ضد صلاح الدين الأيوبي. يذكر حضرته مثال السلطان الذي احتشدت مقابله جنود عديدة ومع ذلك لم يغلبه أحد، ذلك لأن نيته كانت خدمة الإسلام. باختصار، ظل الوضع على هذا المنوال إلى مدة، ثم انغمس الملوك في أنواع الفسق والفجور، فنزل غضب الله عليهم، وأصابهم الانحطاط بالتدريج، حتى آل الأمر كما تشاهدون اليوم. إننا نخالف التشخيص الذي توصلوا إليه لهذا المرض، أي ضعف الإسلام اليوم، ونرى أن العلاج الذي يقومون به بناء على هذا التشخيص سيكون أشد خطورة وضررا. فإنهم يقولون بأنكم إذا كنتم تريدون رقي فلا بد أن تتبعوا العالم الغربي وتعلموا هذه العلوم الغربية الحديثة. يمكنكم تعلم هذه العلوم، ولكن ينبغي أن تجعلوا القرآن هاديا لكم. قال حضرته: فما لم يرجع المسلمون إلى القرآن الكريم لن يتولد فيهم ذلك الإيمان، ولن يتماثلوا للشفاء، ولن يأتي العز والعروج إلا بالسبيل الذي أتى به من قبل. فلا يمكن أن يتحقق الرقي في الإيمان والعمل باتباع أهل الدنيا، بل يتم ذلك من خلال اتباع القرآن الكريم. ثم يذكر حضرته بكل ألم وحرقة إعراض المسلمين عن القرآن الكريم وتكاسلهم تجاه قراءته، فيقول: لقد بعث الله تعالى النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم فقدم أمام العالم إلها اقتضته فطرة الإنسان وضميره، وبيانه الكامل موجود في كتاب الله الصادق أي القرآن الكريم. قال حضرته: الآن أريد أن أقول شيئا للمسلمين وأوجه الخطاب إليهم وحدهم بوجه خاص دون غير المسلمين. يا ربي، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اعلموا أن القرآن الكريم ينبع البركات الحقيقية ووسيلة صادقة للنجاة، ومن خطأ هؤلاء أنهم لا يعملون بالقرآن الكريم، ومن غير العاملين به فئة لا يعتقدون به أصلا ولا يعدونها كلام الله عز وجل، إنهم في شقاق بعيد. ولكن كم من الغريب والمؤسف أن لا يعمل به أولئك الذين يؤمنون بأنه كلام الله وهو صفة ناجعة للنجاة، فكثيرون منهم لم يقرؤوه في حياتهم. مثل الغافلين عن كلام الله والذين يهملونه إلى هذا الحد كمثل الذي يعلم يقينا أن ينبوع كذا وكذا نقي جدا وبارد وماؤه إكسير وشفاء لأمراض كثيرة، فما أكبرها من شقاوة وجهل إن لم يقترب منه رغم كونه ظامئا ومصابا بأمراض عديدة، فهذه شقاوته وجهله. كان لزاما عليه أن يضع فمه على هذا الينبوع ويرتوي جيدا ويستمتع بمائه اللذيذ والشافي، ولكنه مع معرفته بذلك يظل بعيدا عنه، كما يجهله ويبقى بعيدا عنه إلى أن يقضي عليه الموت. فإن البعض يأتيهم الموت دون أن ينتبهوا للاهتمام بالقرآن الكريم. إن حالته لجديرة بالعبرة والنصيحة، وقد آلت حالة المسلمين إلى ذلك في الوقت الحالي، فهم يعرفون أن مفتاح كل نجاح هو القرآن الكريم وحده الذي يجب أن نعمل به، ولكنهم لا يأبهون به قط. فالإنسان الذي يدعوهم إليه بمنتهى المواساة والنصح وليس بدافع المواساة فحسب، بل بأمر من الله تعالى وإيمائه، فيسمونه كذابا ودجالا. هل يمكن تصور حالة مزرية أكثر من حالة هؤلاء القوم؟ أي حين بعث الله تعالى المسيح الموعود عليه السلام في هذا العصر لنشر تعليم القرآن الكريم، قيل له الكذاب والمفتري وأطلقت عليه الشتائم، وهؤلاء يتمادون في المعارضة بانتظام. فأي حالة مزرية وجديرة بالرحم أكثر من هذه الحالة لهؤلاء؟ فقد قال عليه السلام: كان يجب على المسلمين، وهذا ما يجب عليهم الآن أيضا، أن يعدوا هذا الينبوء نعمة عظمى ويقدروها حق قدرها. والمراد من قدرها أن يعملوا بتعاليمه، ثم لينظروا كيف يكشف الله تعالى مصائبهم ومشاكلهم. ليت المسلمين يفهمون هذا الأمر ويدركون أن الله تعالى قد فتح لهم سبل البر والحسنة هذه فليسلكوها وينتفعوا بذلك. اعلموا جيدا أن الذي يؤمن بالله بصدق قلب ويعمل بكتابه المقدس ويطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيه الله تعالى نصيبا من بركات لا تنتهي، ويعطى بركات تفوق نعم هذه الدنيا كثيرا، منها العفو عن الذنب أيضا، أي حين يرجع المرء إلى الله تعالى ويتوب إليه يغفر الله تعالى ذنوبه. والآخرون محرومون من هذه النعمة تماما، لأنهم لا يعتقدون أصلا بأن الذنوب تغفر بالتوبة، يعتقد بعضهم أنه لا بد لهم من المرور بمداومة التناسخ كما يعتقد بعض الهندوس، ولا مجال للعفو بأي حال. أما المسيحيون فبحسب مبدئهم إذا صدر الذنب بعد الإيمان بصلب المسيح مرة فلن ينفع الصليب أبدا، لأن المسيح لن يصلب مرتين. أفليس واضحا أن سبيل المغفرة والنجاة مغلق على كليهما، لأن صدور الذنب لا يمكن أن يتوقف بأي حال، فهو مستمر إذ يواجه بعض الناس عثرات متكررة. إن لم يشكر المرء نعمة من نعم الله تعالى فقد ارتكب ذنبا، وإذا صدرت منه الغفلة فهذا أيضا ذنب، وسيضطر للمرور بمداومة التناسخ نتيجة هذه الذنوب أيضا. ولأن المسيح لن يصلب مرة ثانية فلا بد من اليأس الكامل. فإذا صدرت الذنوب من أتباع الأديان الأخرى بانتظام فهم يواجهون اليأس، إذ لا سبيل للمغفرة. ولكن الله تعالى لم يعطي المسلمين هذا التعليم، بل باب التوبة مفتوح لهم دائما. فإذا تاب الإنسان إلى الله تعالى وطلب منه المغفرة معترفا بذنوبه السابقة وعقد العزم على كسب الحسنات في المستقبل، فالله تعالى يعفو عنه. لذا فإنني أقول لكم أن أصغوا إلى كلامي باهتمام، حذارى أن يقتصر كلامي على آذانكم فقط فلا يفيدكم ولا يصل إلى قلوبكم، فاستمعوا إلى أقوال هذه وأوصلوها إلى قلوبكم، كلا بل استمعوا له بآذان صاغية وأقروه في قلوبكم، وأثبتوا بعملكم أنكم لم تسمعوه سماعا عابرا، وأن تأثيره ليس مؤقتا بل هو عميق، أي يجب أن لا تؤثر فيكم الخطبة ما دمتم تسمعونها جالسين هنا فحسب، بل يجب أن تعملوا بها لاحقا أيضا، وذلك بأن تقرأوا القرآن الكريم. فاتخذوا تلاوة القرآن الكريم عادة لكم في رمضان، ثم اجعلوها جزءا لا يتجزأ من حياتكم للأبد، ثم يجب أن نعمل بتعليمه. يتهم الأحمديون بأنهم يحرفون القرآن الكريم والعياذ بالله، ففي باكستان ترفع القضايا في المحاكم من قبل المشايخ ضد الأحمديين بمقتضى هذا القانون. أقدم لكم بكلمات المسيح الموعود عليه السلام نفسه، حيث قال: القرآن الكريم قانون سماوي ووسيلة النجاة، إذا غيرنا فيه شيئا فقد ارتكبنا إثما كبيرا. من الغريب حقا أننا نعترض على اليهود والنصارى ونعامل القرآن الكريم المعاملة نفسها. إنني أتأسف وأستغرب أكثر حين أرى النصارى الذين كتبهم في الواقع محرفة ومبدلة يسعون ألا يثبت التحريف، أما نحن فنسعى للتحريف شخصيا، أي أن الذين قد تم التحريف في كتبهم أي الشرائع القديمة يقولون إنها غير محرفة، أما نحن المسلمون فبعض أعمالنا وأقوالنا وكأننا نقوم بالتحريف شخصيا. اعلموا أن المفتري خبيث ومؤذن، والتحريف في كلام الله أيضا افتراء فاحذروه. هنا بيّن حضرته وجهة نظره أنكم تقولون أنه قد تم التحريف في القرآن الكريم، أما أنا فأقول إن المحرف خبيث ومؤذن. فمن تعليمنا أنه يجب اجتناب كل نوع من التحريف في القرآن الكريم لأن المحرف خبيث ومؤذي. هذا ما قال حضرته. إذن يجب أن يفكر أولئك الذين يلصقون بنا هذه التهمة، هل سننضم بتحريف إلى الخبيثيين والمؤذين، أو هل يمكن أن نحب الانضمام إليهم؟ لقد قال حضرته عن كون القرآن الكريم كتاباً كاملاً، إنني عاقد العزم على خدمة القرآن الكريم وأحكامه والدين الطيب للنبي صلى الله عليه وسلم، بل قد بذلت نفسي في هذا السبيل، وأوقن يقيناً كاملاً بأن النجاة مستحيلة دون اتباع كامل للقرآن الكريم، الكتاب الكامل وأكمل والمكمل، ودون اتباع كامل للنبي صلى الله عليه وسلم. وأعد من يزيد في القرآن الكريم أو ينقص منه شيئا ولا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم كافرا ومرتدا. فهذا هو الرد على جميع الأسئلة التي تطرح علينا والتهم التي تلصق بنا. ثم قال حضرته: من تعليم القرآن الكريم نجد سبيل النجاة والنور، فقد وضح أنه ليس ثم كتاب آخر يرزق هذا النور والهدى. فقال: إن القرآن الكريم هو الهادي الصادق، واتباعه يري أنوار النجاة في هذه الدنيا ويوصل إلى السعادة العظمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. فمن بذل جهده لنيل المعارف الحقة ولم يمل إلى القيل والقال، فسيتبين له أن هناك سبيلاً واحداً للحصول على النعماء الروحانية، وهو اتباع سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم واتخاذ القرآن الكريم مرشداً وهادياً له. استخدم حضرته هنا كلمات عربية وقال: يجب أن يبذل المرء قصارى جهده ولا يتخبط في القيل والقال فقط، أي لا يكتفي بتقديم النصوص من الأحاديث، فسوف يتضح عليه جيدا أن هناك طريقا وحيدا للفوز بالنعم الباطنية، وهو اتباع سيدنا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم واتخاذ تعليم القرآن الكريم مرشدا وهاديا. ولهذا نرى كثيرا من الهندوس والنصارى رغم مجاهداتهم الكثيرة التي تجعل أجسادهم نحيفة من قبيل تعبدهم المستمر وقضائهم سنوات عديدة في الغابات وقيامهم بتمارين قاسية وتخليهم عن الملذات كلية، لم يحظوا بالأنوار التي يتلقاها المسلمون رغم قلة مجاهداتهم وترك الرهبانية، فهم لا يحظون بتلك المزايا لكنها تنال بالعمل بالقرآن الكريم. ومن هنا تبين جلياً أن من يعلمه القرآن الكريم هو الصراط المستقيم، ولا ريب أن من يعمل 10 أيام حسب تعليم القرآن الكريم بعد التوبة النصوح فسيرى نورا ينزل على قلبه. وهذه الميزة للإسلام ليست مما لم يجرب، أي ليس ادعاء فقط دون اختبار، كلا، بل قد نال مئات أصحاب القلوب الطاهرة الفيوض بهذا الطريق. فهناك مئات الأمثلة للذين عملوا به ونالوا الفيوض، فهو ليس ادعاء باللسان فقط، بل ثم مئات وألوف عملوا بذلك وفازوا بالفيوض. فعلينا أيضا أن نهتم بهذا الأمر أكثر من ذي قبل، ونجعل أولادنا أيضا يدركون أهميته. لقد قال المسيح الموعود عليه السلام وهو يبين أن الناس عامة لا يفتقرون إلى الإيمان الحقيقي بالله تعالى فحسب، بل إن الذين يدعون الإيمان به في الظاهر لا يزال إيمانهم ضعيفا، لقد بين عليه السلام هذا الأمر مشيرا إلى طبع الإنسان ودلل عليه بتعاليم القرآن الكريم فقال: أيها الأحبة، إنما سبب راء عدم الخوف من الذنب أن الإنسان الغافل لا يؤمن بالله ولا بعقوبته إيمانا يقينيا، وإلا فالإنسان جبان بطبعه. فمثلا لو كان هناك أناس جالسون تحت سقف بيت وحدث زلزال شديد فجأة لأسرع الجميع إلى الخارج، وليس سبب ذلك إلا يقينهم أنهم إذا بقوا تحت السقف بضع دقائق أخرى لصاروا فريسة للموت ووقع عليهم السقف. ولكن المذنبين لا يوقنون بالله تعالى ولا بعقوبته فيتجاسرون على الذنب، والذين يبحثون عن النجاة بطرق زائفة يجرؤون على الذنب أكثر، لأن الوسيلة الزائفة لا تهب اليقين أبدا. ولكن الذي تيسر له علم اليقين بأن الله موجود حقا وأن المذنب لن يفلت من العقوبة أبدا، شريطة أن يكون هذا العلم علم اليقين وليس تقليدا فقط، سيتجنب سبل الذنب حتما. هذه هي فلسفة النجاة اليقينية التي كشفها لنا القرآن الكريم، فاقبلوها إن شئتم. فإذا سعينا للعمل بأحكام الله تعالى وآمنا به إيمانا كاملا فزنا بالنجاة، وإلا فالنجاة صعبة جدا. لقد قال عليه السلام: مباركون أولئك الذين يحاربون أنفسهم لله تعالى، وأشقياء أولئك الذين يحاربون الله لأنفسهم ولا يوافقونه. إن الذي يخالف حكم الله من أجل نفسه لن يدخل السماء أبدا، أي ينال قرب الله تعالى. فاسعوا جاهدين كي لا تشهد عليكم حتى نقطة واحدة أو حرف واحد من القرآن الكريم فتؤاخذوا بسببها، لأن سيئة وإن كانت مثقال ذرة تستوجب العقاب. الوقت قصير وغاية الحياة لم تتحقق بعد، ألا فأسرعوا الخطى لأن المساء قريب، وافحصوا مرة بعد أخرى المتاع الذي ستقدمونه لئلا ينقصه شيء فيسبب لكم الخسران، أو يكون كله بضاعة فاسدة مغشوشة لا تصلح لأن تقدم إلى البلاط الملكي. أدعو الله تعالى أن يوفقنا لفهم تعاليم القرآن الكريم والعمل بها حقا، وأن نكون دوما ممن يشكرون الله تعالى وينتفعون من الهدى الذي آتانا الله، وأن يزيدنا إيمانا ويقينا به وخشية منه، وأن نعيش عاملين بأحكام القرآن الكريم وليس في رمضان فقط بل دائما، وعندها نستطيع القول: لقد بذلنا جهدنا لأداء حق البيعة على يد سيدنا المسيح الموعود عليه السلام الذي أرسل خادما صادقا للنبي صلى الله عليه وسلم للنهضة الثانية للإسلام لكي يضع نير حكومة القرآن الكريم على عناقنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة من فيوض تعاليم القرآن الكريم في رمضاننا وبعده أيضا على الدوام. أذكر في دعواتكم الفلسطينيين أيضا: الآن تزهق هناك أرواح الصغار والأبرياء نتيجة الجوع والفاق والمرض. الآن حتى منظمة الأمم المتحدة بدأت تقول إن آفة القحط والمجاعة هذه هي من صنع الإنسان، وهي نتيجة لقسوة الحكومة الإسرائيلية وعنادها. لو فتحت الطرق ووصلت المعونات عاجلا فيمكن يتحسن الأمر الآن أيضا، كذلك للشعب السوداني أيضا، بأن يلهم الله تعالى قادتهم وحكامهم العقل والصواب، فهنالك أيضا يموت الناس بسبب الجوع والمرض، ويظلم السودانيون مواطنيهم أنفسهم. لقد حدث كل هذا نتيجة جشع الناس واتباعهم الهوى ونسيانهم لتعليم القرآن الكريم وإنكارهم لمن بعث من عند الله تعالى لهداية الناس في هذا العصر. وهناك بلاد إسلامية أخرى كثيرة حيث الوضع فيها أيضا مأساوي ومؤلم. الحكومات تظلم مواطنيها ويتقاتلون فيما بينهم. أدعو الله تعالى أن يرحمهم. وأدعو كذلك لإخواننا الأحمديين في باكستان الذين هم في السجون، كما وأدعو لإخواننا المسجونين في اليمن، وأدعو للوضع العام في باكستان، وأدعو بأن يحفظ الله تعالى الأحمديين هناك خاصة. بعد الصلاة سوف أصلي جنازة الغائب لبعض المرحومين وسأتناول ذكرهم الآن. أولهم الدكتور ظهير الدين منصور أحمد من الولايات المتحدة الأمريكية الذي وافته المنية مؤخرا، إن لله وإنا إليه راجعون. هو ابن الصاحب زادة أمة الرشيد ومي عبد الرحيم أحمد، ومن طرف أمه هو ابن حفيدة المسيح الموعود عليه السلام والحكيم المولوي نور الدين الخليفة الأول رضي الله عنه، حيث كان حفيدا لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، ومن طرف أبيه كان حفيدا لحضرة بروفيسور علي أحمد رضي الله عنه أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام. بعد أن حاز شهادة الطب ظل يعمل في الجيش طبيبا، ثم فتح عيادته الخاصة في ربوة. كان يساعد المرضى الفقراء في ربوة ودوحها، وقد انتفع الناس من عيادتها على نطاق واسع. لقد وفقه الله تعالى لخدمة الجماعة في مجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله بمنصب مهتمم وقائد أيضا. وعندما هاجر إلى أمريكا خدم هنالك بمنصب السكرتير الوطني لتعليم القرآن الكريم. كان مثالا نادرا في حبه وعشقه وولائه للخلافة. لقد رأيت أنا أيضا أنه كان شديد العلاقة بي بعد أن صرت خليفة، وكان يراسلني دائما ويطلب مني الدعاء قبل الإقدام على أي عمل. وعمل في شعبة تعليم القرآن بمنتهى الجهد والتفاني. كتبت زوجته السيدة رضوانة المحترمة: كان المرحوم يحب القرآن الكريم حبا شديدا، وكان حريصا على تلاوة القرآن الكريم. خلال أسفاره بالسيارة كان يتلو القرآن الكريم، وإذا كان معه أولاد طلب منهم أن يتلو له القرآن، ثم كان يصوب أخطاءهم في التلاوة. وكتبت بنت المرحومة السيدة سلمانة: بعد زواجي أيضا كان أبي يتصل بي ويعلمني القرآن الكريم عبر الهاتف، وفي أيام الإجازة كان يعلم أحفاده أيضا القرآن الكريم. ومن محاسنه البارزة أنه كان يسارع في طلب العفو على كل خطأ كبير أو صغير. كان يعنى عناية كبيرة بإشراك المبايعين الجدد في أفراحه. كان يوصي بذلك أولاده أيضا. وكتب سهره مرزا نبيل أحمد: كان يلاقي الجميع بمحبة. كان شديد الحرص على الصلاة بالجماعة بانتظام، وكان يتلو القرآن الكريم ويوصينا بذلك أيضا. في أيام جائحة الكوفيد كان يجمع أهل البيت ويصلي بهم. كان يوصينا دوما أن أكتب للخليفة للدعاء عند كل مشكلة. وكتبت ابنته السيدة مفلحة: كان أبي يقول لنا دائما إجعلوا تفكيركم إيجابيا على الدوام، وأيقنوا بالله وأحسنوا الظن بالناس وتواضعوا واعترفوا بأخطائكم. وذكرت ابنة أخت المرحوم محاسنه هذه وكتبت: كل من يأتي للعزاء يقول كان المرحوم لين الكلام وعطوفا جدا. وكتبت داعية فرهاد نارانا المحترم: نشأت الصلة بيني وبينه عندما كنت في العام 15 من عمري، هو الذي ربطني بالجماعة وبسببه وقفت حياتي لخدمة الجماعة. وكتب شودري وسيم أحمد: في عام 1974 فوض حضرة الخليفة الرابع إلينا مهمة، فعمل المرحوم بمنتهى الجهد والتفاني والتواضع. في بعض المرات كان يظل عاكفا على العمل طوال الليل. كان خدوما للمرضى يعتني بهم ويعطيهم المال لشراء الدواء بالإضافة إلى مداواتهم. كان المرحوم ابن خالتي، وقد ذهبت إلى بيته ورأيت بأم عيني مواساته للفقراء وإكرامه للضيوف. كان والداه يكرمان الضيوف في بيتهما في أيام الجلسة السنوية خاصة. إذا كان الزوجان صالحين يسري تأثير صلاحهما في الأولاد أيضا. كان إكرام الضيف في أبرز شمائل والديه. في أيام الجلسة السنوية كانا يقومان بإخلاء بيتهما للضيوف ويقيمان خارجه في الخيمة، بينما كان البيت يكتظ بالضيوف. وقد ورث المرحوم من أبويه هذه الفطرة الصالحة. الذكر الثاني لسيد حسن عابدين آغا، وسوري الجنسية، وكان يسكن في كندا هذه الأيام. توفي مؤخرا عن عمر يناهز 80 عاما. إن لله وإنا إليه راجعون. يكتب ابنه السيد عبد القادر عابدين أن والدي ولد في العائلة السنية، ثم بعد ذلك اعتنق مذهب الشيعة، ثم تعرف أخي الأكبر بشير عابدين على الجماعة من خلال MTA، وقد تأثر بتفاصيل الجماعة في مختلف المسائل واقتنع بصدق الأحمدية، ثم بدأ يتحدث في المنزل، واستمرت المناقشات بيني وبين والدي وأخي لمدة 2 تقريبا، حتى اقتنعنا نحن أيضا وملأنا استمارة البيعة. وقال إن والدي كان له تأثير على أخواتي أيضا، وبسببه قبلت الأخوات أيضا الأحمدية، وأصبحت الأسرة كلها أحمدية. ثم أصبح منزله مركزا للجماعة، حيث كان يتم تبليغ الأحمدية وأداء صلواتي وصلاة الجمعة. وجد فرصة الخدمة كرئيس جماعة حلب في سوريا، وكان يواظب على صلاة التهجد ويقرأ كتب الجماعة بانتظام، وكان صاحب أخلاق عالية وشديد الود بالخلافة، وكان يحب الدعاة ويحترمهم جدا. لقد عاش حياة بسيطة وكان مضيافا للغاية. تقول زوجته السيدة زبيدة: كان صاحب أخلاق عالية وزوجا صالحا جدا، كان يساعدني في أعمال المنزل، وكان يكن حبا كبيرا لإخوتي وأخواتي وأقاربي جميعا. لقد علم الأولاد قول الصدق دوما والتحلي بالأمانة وحب الناس وإكرام الضيوف، وكان يصلي التهجد بالمواظبة ويؤدي التبرعات بالتزام. أحد حفادته يدرس في الجامعة الأحمدية هو يقول: إن جدي كان شخصا متواضعا وصبورا وقانعا للغاية، ورأيته يؤدي التهجد بالمواظبة ويتلو القرآن الكريم بالتزام ويحب جميع الناس، وكان العفو والغفران أيضا من سماته. يقول داعية مصلح شنبور: وكانت القناعة من ميزاته البارزة، فإذا واجه صعوبة مالية لم يطلب المساعدة من أحد، بل إذا كان لديه القليل من المال كان يتبرع به أيضا، لم يكن يحب أن يكون محتاجا لأي شخص. فإذا احتاج للذهاب إلى محل لشراء أشياء قلنا له مرات عديدة: نأخذك بسيارة، ولكنه كان يرفض ويعتاد المشي حتى في الشتاء، بل حتى في الأيام الأخيرة من حياته حين كان من الصعب له أن يمشي. رأيته قادما من المتجر سيرا على الأقدام في البرد الشديد، لم يكن يحب أن يكون محتاجا لأي شخص، وكان إنسانا شكورا. يقول الحافظ عبد الحي بتي: رأيت دوما في وجود السيد حسن عابدين تحقق وحي المسيح الموعود عليه السلام، هذا يدعون لك صلحاء العرب وأبدال الشام. كلما عانقني قال: إني أحبك لأنك من قوم الإمام المهدي عليه السلام. وكلما أتى ذكر المسيح الموعود عليه السلام ردد بشكل عفوي وعيناه تغمر بالدموع: عليه الصلاة والسلام. وكان يقول: الآن حيث يوجد دخان في كل مكان، نورنا المسيح الموعود عليه السلام بالإسلام الحقيقي. وكان يحب الخلافة حبا شديدا، غفر الله له ورحمه ورفع درجاته. الذكر التالي هو للسيد عثمان حسين محمد خير الذي توفي مؤخرا عن عمر يناهز 60 عاما. عاش في المملكة العربية السعودية، حيث تعرف على الجماعة الإسلامية الأحمدية في عام 2007 بواسطة القناة MTA، ثم بايع. كان سوداني الأصل، ثم عاد إلى السودان. ركب طبقا لاستقبال أقمار صناعية في المنزل، وبدأ بتبليغ عائلته وإخوته، فأصبح بقية أفراد عائلته أحمديين، وهم 3 إخوة وأخت وزوجة. ولأن المرحوم لم يكن قد تلقى الرد بقبول البيع من قبل، كتب بيعته مرة أخرى مع بيعات إخوتهم، وعندما تلقى رسالة البيع شعر بالارتياح. وكان منزله في السودان مركز الجماعة، وهنالك كان يؤدون الجمعة ويشاهدون القناة MTA ويتدارسون ويقرؤون التفسير الكبير. كان سخيا في الإنفاق للجماعة، وكان يسعد جدا عند مجيء الأحمديين إليه. لم يطلب أبدا أي نفقات من الجماعة، وكان ينفق من جيبه الخاص، وكذلك لم يتولى أي منصب في الجماعة، وكلما طلب منه أن يتولى منصبا أو مسؤولية كان يقول يجب أن تعطوه للشباب حتى يتعلموا أكثر. الزوجات المتوفى وأبناه سيخدمون الجماعة مثله. إحدى بناته طبيبة وابنه يعمل في قسم المال. كان منزله لا زال يستخدم كمركز للجماعة، ولكن بعد الحرب الأهلية انتقل الناس إلى مناطق مختلفة وانقطع التواصل. لقد قلت في وقت سابق ادعوا لتحسن ظروفهم الأمنية وأن تجتمع الجماعة مرة أخرى. قد ترك وراءه إلى جانب زوجته ولدين وبنات. وذكر التالي هو للسيد محمد الزهرابي من الجزائر، توفي مؤخرا عن عمر يناهز 48. إن لله وإنا إليه راجعون. كتب رئيس الجماعة في الجزائر أن الفقيد كان مصابا بسرطان، وكان يحب الجماعة كثيرا، وكان مضيافا جدا ومطيعا للخلافة. كان موظفا في الجيش، وكان يسعد جدا بزيارة الأحباب في منزله، وكان يحسن ضيافتهم رغم فقره. وواجه القضايا ضد الجماعة في المحكمة، فسأله قاضي كيف يمكن لجزائري مثلك أن يتبع شخصا هنديا، فرد قائلا كيف يمكن لبلد مثل الجزائر أن يخاف من شخص هندي، أي إذا كنتم تحتقرون حضرة الإمام المهدي عليه السلام فلماذا تخافون إلى هذا الحد؟ وهذا هو حال المشايخ اليوم، إذا لم يكونوا خائفين فلماذا لا يسمحون لنا بالتحدث بحرية؟ ولماذا يمنعوننا من التبليغ؟ ذلك لأنهم يخافون من حقية كلامنا وأن الناس سيقبلونه. لذلك هم ينسبون الأكاذيب إلى الجماعة وإلى المسيح الموعود عليه السلام. وكتب رئيس الجماعة عن علاقة الفقيد مع الخلافة، عندما طلبت منه تسجيل الجماعة في الجزائر كجمعية خيرية فكان بعض الأفراد يرون أن ذلك ليس مناسبا، فقال المرحوم لما جاء أمر الخليفة فيجب أن تتوقفوا عن مثل هذا النقاش وعملوا به. ثم قال لرئيس الجماعة نحن معك، عليك أن تقدم. الذكر التالي هو للسيد سعيد أحمد وريش ابن عبد الحي وريش من ربوة. لقد توفي في الأيام الأخيرة، وقد جاءت الأحمدية إلى منزله عن طريق أبي جده الذي كان من أصحاب المسيح الموعود عليه السلام. رفعت ضد المرحوم بعض القضايا، وبحسب تقرير ناظر الأمور العامة ألصقت به تهمة كاذبة بالإساءة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقبض عليه، وبعد ذلك حكم وعلن براءته. نال شرف البقاء في الأسر لمدة 3 سنوات وشهرين، ولكن العداوة كانت كبيرة لدرجة أنه على الرغم من براءته لم يتمكن من العودة إلى منزله، فأقام في ربوة. الذكر التالي هو للسيد شهباز جندل ابن أحمد خان جندل، وهو أيضا من ربوة، ولكنه كان يسكن في هولندا في هذه الأيام. توفي مؤخرا في هولندا، إن لله وإنا إليه راجعون. وجاءت الأحمدية في عائلته من خلال جده السيد خوشي محمد من نوابشه، الذي بايع في عهد الخليفة الثاني رضي الله عنه. وفي عام 1992 نال شرف كونه أسيرا في سبيل الله واعتقل في كوتري، ووجهت إليه اتهامات لا أساس لها بإهانة الرسول صلى الله عليه وسلم وتبليغ الأحمدية، واستمرت محاكمته لمدة 10 سنوات، ثم أطلق سراحه على الكفالة، وظل في الأسر لمدة 2 أو 3 أشهر، وتم الإفراج عنه بكفالة، ولكن القضية استمرت لمدة 10 سنوات، وكان المرحوم ملتزم بصلوات الخمس وصلاة التهجد، وكان نشيطا في خدمة الجماعة، كان يؤدي كل خدمة أوكلت إليه بوجه حسن. غفر الله لجميع هؤلاء المتوفين ورحمهم ورفع درجاتهم. سأصلي صلاة الغائب على جميعهم بعد صلاة الجمعة.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يامر بالعدل واللسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.